محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة قصة طريفة جدا. كان هناك رجل اسمه الأراشي، رجل باع تجارة بمكة على أبي جهل، وبدأ أبو جهل يماطله في الثمن مرة بعد أخرى بعد أخرى، فالرجل ذهب يبحث عمن يستخرج له ماله من أبي جهل. فجاء إلى جماعة من قريش جالسين في ظل الكعبة وقال لهم: يا جماعة، هذا الرجل أخذ بضاعتي وجحد مالي وأبطأ علي وماطلني، ألا يقوم رجل منكم معي لينصرني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مكان آخر. فمن باب السخرية والاستهزاء قالوا له: انظر ذلك الرجل القائد. قال: نعم. قال: ذاك هو الذي يستطيع أن يأخذ لك حقك، فاذهب إليه. وهم يعرفون ما يكنه أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم من العداوة والبغضاء. فجاء الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقوم معك. والحقيقة فيها درس وعبرة، أن على الإنسان أن لا يقول لشيء، خصوصا فيما يكون فيه مصالح للناس أو إقامة حقوق الفقراء والضعفاء والمساكين، أن لا يعتذر من اعتذارا مطلقا، ولو أن تدعو الله تعالى لهم أو تستنصر لهم أو تخصهم في أوقات الإجابة بتضرع تفتح له أبواب السماء. وأذكر بهذه المناسبة أن امرأة كان لها ولد سجين في سجون الروم، فجاءت إلى أحد العلماء العباد وقالت له: إن ولدي سجين، فلو سأيت في فكاكي وأطلق؟ قال: نعم، أسأل في فكاكي وأطلق إن شاء الله، وأتيني غدا. وذهبت هذه المرأة وقام الرجل يصلي وسجد لله وتضرع بين يديه وسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب: إن فكاكت أسرى عبدك فلان ابن فلان وأجلت به إلى أمه، وما هي إلا أيام حتى جاء هذا الولد إلى أمه. وجاءت الأم إلى الرجل الصالح تشكره على مجهوده العظيم الذي بذله وعلى وعلى، ولم يكن ثمة جهد إلا أن الرجل دعا الله تعالى وصدق في الدعاء، فكان ولدها يقول لها: إنه في اليوم الفلاني، وذكر الوقت الذي كان الرجل فيه قائما يدعو ويصلي، فتحت له الأبواب واستطاع أن يهرب من تلك السجون ويعود إلى أمه. هذا معنى عظيم، ليس أحد إلا ويستطيع أن يصنع شيئا، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحق عند أبي جهل، إلا أنه لم يقل هذا رجل ليس بيني وبينه إمكان ولا علاقة ولا اتصال، وإنما قال للرجل: نعم، أنا أقوم معك، وذهب إلى أبي جهل. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب أبي جهل، فخرج أبو جهل، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهت وخاف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الآمر: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى آتيك. ودخل من فوره وأخرج المال وأعطاه الرجل. وذهب الرجل ومر على أولئك الملأ من قريش وقال: جزاكم الله خيرا، دللتموني على من أخذ لي مالي. وذهبوا إلى أبي جهل مستغربين: ما الذي حصل؟ فقال لهم: والله لقد رأيت بيني وبينه حولا، ولو أني أبطأت أو تأخرت لما نجوت ولا سلمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوته إلى الله، مع دعوته للإسلام، يعني ويفهم ويوضح أن من أهم هذه أصول هذه الدعوة ومبادئها الدعوة إلى العدل ورد الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلومين والأخذ على أيدي المعتدين. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل وأخذ له حقه. في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حضر حلفا اسمه حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية، يقول: ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. عبد الله بن جدعان رجل كريم محسن، له داع بمكة مشمئل، وآخر فوق دارتها ينادي إلى قطع من الشيزة عليها لباب البر ينبك بالشهادة، رجل معطاء سمح باذل. حتى عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقالت: هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عما يمكن أن نسميه بلغة العصر الحاضر منظمة حقوقية، سلف اجتماع حاشد في دار من؟ في دار عبد الله بن جدعان أحد زعماء قريش الكبار، كان مشهورا بالعدل والإحسان والكرم والرجولة ومعاني المشيخة المناسبة الملائمة لمثل في تلك القبيلة وتلك البلدة التي هي أحد عواصم الحضارة في الجزيرة العربية. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد ذلك الحلف قبل الإسلام قبل البعثة، وكان قائما على أساس نصرة المظلوم والحفاظ على الضعيف ورد المظالم والأخذ على أيدي العابثين والظالمين وإصال الحقوق لأصحابها. الشيء العجيب أن يقع مثل هذا المعنى في الجاهلية، لأنهم يعرفون أن قوام الحياة هو بحفظ الحقوق، وأن بقاء الأمم وبقاء الدول هو بذلك أيضا. فالدولة التي يحفظ الله تعالى بها حقوق الناس تعمر حتى لو كانت الدولة كافرة، والدولة التي تظلم الناس وتبخسهم حقوقهم قد لا يطول بها المقام حتى لو كانت دولة مسلمة، كما كان يقول ابن تيمية في السياسة الشرعية انه في الاثر ان الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ولهذا يقال انه بعدما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وملأه، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أن الله تعالى أنظر فرعون 40 عاما وقيل أكثر من ذلك وأمهله. لماذا؟ قال بعضهم كان له أم هو بار بها، وقيل لأنه كان كريما جوادا معطاء بادنا إلى غير ذلك. فهذه المعاني التي تقع من بعض الناس وقد يقولون كفارا بل قد يكونون من دعاة الكفر والضلالة قد تكون سببا في انذار الله تعالى لهم في دار الدنيا، لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار ابتلاء، وأقرب الناس فيها إلى البقاء والتمكين والديمومة والاستمرار هم أكثر الناس نفعا للناس. فالعبرة ليست فقط بشعارات ترفع أو أقوال أو تمنيات، وإنما العبرة بما ينفع الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهكذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الحلم وقال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. إن هذا الخبر النبوي يؤكد لنا أن الأمة الإسلامية يفترض أن لهم القيادة والصدارة في حفظ حقوق الإنسان، لكن إذا لم يكن ذلك كذلك فيفترض أن يكون عندهم المبادرة والاستجابة لما قد يدعو إليه الآخرون مما هو من باب الحقوق. ونحن نجد اليوم أن العالم، الأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية في أوروبا وأمريكا وغيرها كثيرا ما تتكلم عن حفظ حقوق الإنسان، بينما في العالم الإسلامي لا تكاد تجد من يتكلم عن هذه الحقوق إلا أن يكون صدى لما يطرح في الغرب أو أن يكون نوعا من الرد عليهم. ونحن نؤكد أن الحقوق مسألة أساسية وضرورية في دين الإسلام، وأنه يفترض أن يكون المسلم هو الداعي ابتداء أو المستجيب لحفظ الحقوق التي تتفق عليها الشرائع وتتفق عليها العقول. نعم، نحن ندرك أن كثيرا من ما يسمى بحقوق الإنسان أو مدونة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة فيها فقرات تحتاج إلى تصحيح، وقد يكون فيها ما يعارض الدين، هذه تعزل، لكن لا يعني ذلك الإطاحة بالمبدأ كله، وإنما يعني تكريس وتقرير وقبول بل والمبادرة عند المسلمين بالحرص على هذه الحقوق والحفاظ عليها. بل أكثر من ذلك، أن يعرف الإنسان بحقوقه. هنا تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يرسل إلى الأمصار وإلى المدن كلها وهو الخليفة الراشد، يقول إني لم أرسل إليكم عمالي وأمرائي ليضربوا أبشاركم يضربوكم، لا، ولا ليأخذوا أموالكم بالسرقة والارتصاب والحيلة والمكوس وغيرها، وإنما أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وليقسموا فيكم فيئكم. فيؤكد رضي الله عنه على هذا المعنى، وهو معنى تعريف الإنسان بالحق الذي له، وأنه ينبغي أن يتعلمه وينبغي أن يطالب به. والمطالبة بالحق هنا لا تتحول إلى نوع من الصراع داخل المجتمعات الإسلامية، لأن الإنسان يطالب بحقه دون أن يؤدي الواجب الذي عليه، بل هناك نوع من التناغم والانسجام بين أداء الحق الذي عليك وبين المطالبة بالحق الذي لك. وأيضا أن يكون الإنسان عادلا، فلا يطالب مثلا بحقوق الآخرين ولا يبخس الناس حقوقهم وأشياءهم. كثير من الناس مثلا قد يكون عنده شركة، هذه الشركة فيها 2000 موظف، كل واحد من هؤلاء الموظفين يعاني أمر وأشد المعاناة من سوء المعاملة، من الخسف، من الدوام أكثر مما يجب، من تأخر الرواتب، من ضغوط معينة، من التقصير في العلاج، في المستلزمات الحياتية، في أشياء كثيرة جدا، في السكن إلى غير ذلك. وهذا الإنسان الذي عنده 1000 مظلوم هو يشتكي من الظلم، من ظلم من؟ من ظلم الجهة أو الوزارة أو الإدارة أو الحكومة التي يرتبط بها. وقد يكون هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا كان المجتمع العربي والإسلامي عبارة عن مجموعة من التسلسل مظالم من أعلى المستويات إلى أدناها، وهذا مع الأسف ما نواجهه ونعاني، معنى ذلك أننا فعلا أمة ليست جديرة بالمجد وليست جديرة بالبقاء، إنما لما يبدأ الأفراد والناس استشعار مسؤولياتهم ومحاولة إقامة العدل وحفظ الحقوق في داخل الأسرة بين الزوجين مع الأولاد، في داخل الفصل الدراسي، في داخل المنشأة أو الإدارة أو الشركة أو المؤسسة، ويمتد هذا الأمر لحفظ الحقوق داخل المجتمع وداخل الدولة، نصبح أمة جديرة بالتمكين وجديرة بالبقاء. من الخطأ الكبير أن نتصور أو أن نلاحظ أن العالم الغربي يتحدث بملء فمه عن الحقوق ويطبق جزءا كبيرا جدا منها، لا يمنعنا ما بيننا وبينه من الفواصل العقدية والدينية ولا حالات العدوان التي يستقبلها العالم الإسلامي، لا يمنعنا أبدا من العدل والإنصاف. فالعدل نعطيهم الإسلام في هذا الجانب، على الأقل عندهم حفظ الحقوق لشعوبهم ورعاياهم. نعم هم خارج هذه الدول أحيانا قد يمارسون نوع من العنصرية، كما نجد مثلا في حالات الاستعمار في أوروبا وغيرها، أحد المستعمرين كان يتكلم عن رجل مواطن في دولة أفريقية ويقول هذا الرجل متوحش، تصور أنه كان يعضني وأنا أهم بقتله. فهو لا يستشعر العدوان بالقتل الذي يمارسه على هذا المواطن، لكنه يصمه بالوحشية لأنه حاول أن يعضه قبل أن يقتله ذاك. نعم هناك نوع من العنصرية، لكن نحن نريد قيام الإسلام، نريد تطبيق الحقوق داخل العالم الإسلامي بين المسلمين، ونريد أبعد من ذلك أن نكون كما أمرنا ربنا سبحانه حيث يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآية الأخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فيأمرنا ربنا سبحانه ويؤكد علينا بالعدل حتى مع أدائنا حكمنا، فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطح، ولا أعجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. والسؤال متى نجد العالم الإسلامي وقد عادت إليه هذه الروح الربانية الإسلامية من العدل وحفظ الحقوق، ومتى يتحالف المسلمون أفراد وجماعات ومؤسسات على إقامة هذه المؤسسات المدنية التي تحفظ للناس حقوقهم وتعين الفرد المسحوق أو المظلوم على استرداد حقه وتأخذ على يد الظالم. بهذا يحفظ الله البلاد